أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة 74: يجوز للصائم التجشؤ اختيارا وإن احتمل خروج شيء من الطعام معه، وأما إذا علم بذلك فلا يجوز. هذه مسألة 74. انتقلوا معي مباشرة يا إخوان إلى مسألة 78، آخر مسألة في الفصل. هذا فصل السنة، فصل المفطرات هو أطول الفصول. المسألة 78، قال الماتن: لا بأس بالتجشؤ القهري وإن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم ورجع، يعني وصل إلى فضاء الفم ورجع دخل، بل لا بأس بتعمد التجشؤ ما لم يعلم أنه يخرج معه شيء من الطعام، وإن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه، ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه، وإن كان الأحوط القضاء. في بعض التشابه بين المسألتين. نجي لمسألة 78، بس حبيت ضويلكم عليها لأن بعض المحققين قال هي نفس المسألة 74، ما فيها شيء جديد. في المسألة 74 نحن تقدم معنا سابقا أن حكم التجشؤ ليس حكم القيء والتقيؤ. التجشؤ هو التدرع اللي بنسميه نحن بلغتنا المحلية الدرع، الهواء الذي يخرج عبر القصبة الهوائية عبر الفم، وهذا يحصل عند بعض الأطعمة نتيجة دخول هواء مع الطعام أو مع الشراب. أي فتقدم أن التجشؤ لا إشكال فيه، والروايات في التجشؤ أكثر منها في القيء كما تقدم واستعرضنا جملة منها، وتقدم أن الشيء القليل الذي يخرج مع التجشؤ وهو الطعام الذي يكون عند فم المعدة أو لا يزال في المريء قبل الوصول إلى المعدة، فقد يخرج بعض الأشياء الصغيرة، مرات تخرج حبة حمصة إذا ما ابتلعها كما هي من دون مضغ أو ما ناظر. تقدم أن هذا المعنى، أي هذا الذي يخرج بالتجشؤ، حتى لو تعمد التجشؤ ما في مشكلة باعتبار أنه لا يصدق عليه القيء. هذا طيب. جاءنا الماتن بعدما تقدم يقول في هذه المسألة: يجوز للصائم التجشؤ اختيارا. طبعا نحن ما حكينا هناك عن اختيار غير اختيار، حكينا عن أصل التجشؤ. طيب، قال: وإن احتمل خروج شيء من الطعام معه. أول سؤال بيواجهني أنا، الماتن عم يحكي عن الحكم التكليفي هنا أم عن الحكم الوضعي؟ أول ما يأتي إلى ذهني أي ذهن أنه عم نحكي عن المفطرات، هو حكم وضعي، لكن بقرينة المقابلة بين هذه المسألة والمسألة الآتية، خصوصا أنه تقدم مسألة لها علاقة بالحكم التكليفي في القيء، حتى لا يلزم التكرار، ولا أتوقع أن الماتن عنده هواية التكرار، يعني خصوصا في موضعين متقاربين جدا، الذي يأتي إلى ذهني أن الماتن هنا يتحدث عن الحكم التكليفي، عن الجواز وعدم الجواز، ولا يتحدث عن المفطرية وعدم المفطرية، فإن ذلك سيأتي في المسألة 78. إذا كان الأمر كذلك لا يلزم التكرار حينئذ، فيكون الماتن يقول يجوز بمعنى تكليفا، يجوز للصائم التجشؤ اختيارا وإن احتمل خروج شيء من الطعام معه، لأنه مع الاحتمال مع الاحتمال قد يقال من جهة إنه ليس متعمدا للإخراج، لأن الخروج صار اتفاقيا، ومجرد احتمال وقوع الشيء ما لم يكن ما يقوم به علة توليدية لوقوعه قد يدعى أنه لا يصدق التعمد حينئذ. ويمكن أن يقال وإن احتمل خروج شيء معه، لأن خروج الشيء لا يصدق عليه القيد فلا يضر بالصوم، لكن هذا الاحتمال الأخير يدفعه ما ذكره بعد ذلك. وأما إذا علم، لأنه إذا كان الاحتمال الأخير هو مراد الماتن، وكلكم لازم تقولوا هيك لأنه تقدم أنه التجشؤ وإن خرج معه شيء لا يفطر، وقال المحققون لأنه لا يصدق عليه القيء، إذ القيء ليس كل ما يخرج، القيء عادة لا يصدق إلا على خروج الطعام من المعدة، وهذا اللي بيخرج بالتجشؤ ما بيكون داخل في المعدة، حتى علميا الأمر كذلك، بل يكون إما عند فم المعدة أو أعلى منه، مثل اللي بيأكلوا كثير مثلا تمتلئ المعدة بس يطلع طلوع. ها جيد، هني هؤلاء اللي عادة إذا تجشؤوا أو اللي بيأكل بسرعة بدون مضغ، فتبقى البقايا، بعض البقايا الكبيرة قد لا تدخل إلى المعدة، لأن الهواء ما بيطلع البقايا الصغيرة عادة، بيطلع شيء له جرم. جيد، أيا يكن ما مشكلة، قد يصح هذا وقد لا يصح، علميا لسه مو مهم، ما بعول على هالوجوه يعني. فاللي بيجي لذهننا بشكل طبيعي أن هذا الذي يخرج أصلا ما في مشكلة باعتبار لا يصدق عليه القيء، لكن الماتن في ذيل المسألة نفى هذا الاحتمال، قال وأما إذا علم بذلك فلا يجوز. لو كان هذا الوجه هو مختاره، احتمل أو علم ما في مشكلة. طيب، وأما إذا علم بذلك فلا يجوز، نقول لا يخلو هذا الذيل، إما مرادها البقايا الصغيرة لتخرج بالتجشؤ أو مراده ما يصدق عليه القيء. إذا كان مراده، وعلى كلا التقدير لا يصح الكلام، إذا كان مراده البقايا الصغيرة اللي بتخرج بالتجشؤ فمن الوضوح بمكان أنه لا يصدق عليها القيء، ولا دليل على أن كل ما يخرج من المعدة يوجب، أو من فم المعدة أو من المريء يوجب المفطرية، بل الدليل على عكسه، فإن الدليل الحاصل للمفطرات بالثلاث أو الأربع يشمله، ولا مخصصة ولا مقيدة في المقام، أصالة البراءة تشمله إذا ما عندنا دليل، أدلة روايات التجشؤ بعضها يشمله. على هذا الأساس علم فضلا عما لو احتملا لا إشكال ولا ريب، هذا على الوجه الأول. أما على الوجه الثاني فما الداعي لذكر ما يصدق عليه القيء مرة ثانية وقد ذكره سابقا؟ تكرار يعني لمجرد التكرار، طبعا هالمعنى موجود في العروة إجمالا، في تكرار، بس عادة بيكون التكرار بين ديباجة الفصل والمسائل الموجودة في الفصل، اعتبر أن الديباجة لا يبني عليها الماتن، يبني على المسائل الفتاوى عادة، وإن كان هو يفتي حتى في الديباجة وهذا من مشاكل العروة. لذلك العروة على عظمتها ودقتها وكثرة تفريعاتها المعجزة تقريبا، ها، حتى نسخت ما قبلها على مستوى المتون يعني في أبحاث العلمية. مع كل هذا المشكلة العروة أنه فيها تكرار، ومرات بيكون ثلاث أربع مسائل مدسوسة بمسألة واحدة، وتطول المسائل مرات أسطر طويلة. لكن هذا له تفسير يا إخوان، لأن العروة ليست عمل فردي، إيه العروة عمل جماعي. تلامذة السيد اليزدي كانوا يعاونونه في الكتابة، حتى يقال كانوا هم الذين يكتبون ويعرضون عليه فينقح. الشيخ موسى كاشف الغطاء وغيره لجنة كان. طبعا في الأعمال التجميعية فك تعتمد لجنة، لكن في الأعمال العلمية الدقيقة العميقة، لكن إجمالا كان هو ينقح المسائل، يعني هي هو متبني للمسائل لذلك تنسب إليه. فيقال وزع الجواهر عليهم وكانوا يقرؤونه على أساس فروع الجواهر، يذكرون فروع الفتاوى في العروة. حتى قيل، وأنا لعلي سمعتها من السيد الزنجاني سيد موسى، أن صاحب العروة أثناء تأليف العروة قرأ الجواهر ثلاث مرات من أوله إلى آخره، ومع ذلك لم يمهله الأجل حتى ينهي العروة بكامله، يعني إلى آخر الفقه. المهم أيا يكن وجه المسألة فتوائيا وعلميا واضح يا أخواني. إذا مقصود الماتن مع صدق التقيؤ فلا بأس، ما في مشكلة. إذا مقصود الماتن إذا علم بهذا القليل الذي لا يصدق عليه التقيؤ فلا وجه له، بس بيلزم التكرار، فليلزم خلل فني أفضل من أن يلزم خلل علمي. جيد. المسألة الخامسة والسبعون، إذا ابتلع شيئان سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه وصح صومه. انتبهوا يا إخوان، ابتلع، أصل المسألة ابتلع. شو المقصود ابتلع؟ يعني ابتلع وخلاص كما هو ظاهرها؟ والله هو بسبب الابتلاع، لأنه ما زال ما دام الشيء في داخل الفم لا يقال ابتلع. إذا كان مع تحريك الأسنان والأضراس يقال مضغ، ها؟ الابتلاع ما بيصدق إلا عندما يبدأ بالنزول في القصبة، ها؟ طيب عم بيقول الماتن إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق. طيب الحلق هون، فالمقصود شرع في مقدمات الابتلاع، لأنه حتى الابتلاع ما بيصدق ما دام في فضاء الفم، فالمقصود بدأ بالتوجه من فضاء الفم إلى فبل القصبة، فليس المقصود ابتلع هنا بالدقة، المقصود الشروع. أحسنت. جيد. إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه وصح صومه. طيب إذا هذا هو المعنى، نقول إذا ابتلع شيئا عمدا مش سهوا، ليش ما بصح صومه؟ إذا قبل أن يصل إلى الجوف هنا أخرجه مش سهوا عمدا، بيبطل صومه كما تشعر العبارة؟ قطعا لا، ما في دليل على الإبطال ما لم يدخل إلى الجوف. ها؟ شو؟ لا، أفرض بعده مش ناوي هو عمدا قام يمضغ، ها، وصل لهون لأنه كان محل كثير في فمه ولم يخل بالنية، التفاتة جميلة، لكن أفرض هذا الفرض مش دائما يخل بالنية، جيد، ثم هذا محل كلام، نية القاطع شيء ونية القطع شيء، وإن كان أنا ما فرقت بينهما في محله، تتذكروا سابقا مثل السيد الإمام فرق بين نية القاطع ونية القطع. جيد، لذلك احتمل بعض المحققين أنه المراد من الحلقة أن صار داخل القصبة بس ما نزل هون. وتذكر فينا في طلع الله، لا يفرض متماسك هو بيطلع كله هذا اللي حاطه. جيد، إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه وصح صومه. واضح ليش وجب إخراجه؟ لأنه بالخروج ما بيتسمى تقيؤ، ما اسمه تقيؤ حتى يكون مبطل للصوم، لأنه عمدا بده يخرجه الآن مش سهوا. وصح صومه، واضح وجب إخراجه لأنه يجب عليه المحافظة على صومه، وصح صومه لأنه ليس قيئا لا يصدق عليه القيء ووفونا. وأما إن تذكر بعد الوصول إليه، بعد صريح يعني بعده على باب الحلق، هون بعد الوصول إلى الحلق يعني دخل شوي، طبعا إذا نزل هون ما عش فيه طلعه شو هو شو سوبرمان. وأما إن تذكر بعد الوصول إليه فلا يجب. ليش لا يجب؟ مثلا طبق المباني المعروفة، لا يجب لأنه صدق الأكل إلى هنا سهوا لا حكم له، لا يبطل الصوم، من هنا فنازل لا يصدق أكل، الأكل يصدق على المرحلة السابقة لأنه ليس إدخالا من الخارج، الآن إدخال من الداخل إلى الداخل، ها؟ فلا يصدق أكل وشرب. وليس مطلق الإدخال مفطرا، بل الدليل دل على مفطرية الأكل والشرب، فإذا ما بيصدق على هذا أنه أكل الآن، فالمقدار اللي صدق عليه أنه أكل كان سهويا لا حكم له، المقدار الجديد لا يسمى أكلا فلا يكون مفطرا. بل لا يجوز، اطلعها، إذا صدق عليه القيء لأن نزوله لا يبطل صومك، إخراجه يبطل صومك إذا صدق عليه القيء، فتكون مبطلا للصوم عمدا. بعدني معه أنا ما عم بتبنى شيء. وإن شك في ذلك، يعني مرة علم أنه لم يدخل الحلق، مرة علم أنه دخل الحلق، مرة شك أنه دخل أو لم يدخل، بس كيف بيشك؟ بيشك إذا هون، لا يشك هنا إنه بدهون لهون والله بدهون لهون، ها؟ والكلام ما فيه مجال للتريث والتأمل طويلا، ها؟ إذا شك، وإن شك في ذلك فالظاهر وجوب إخراجه أيضا مع إمكانه، عملا بأصالة عدم الدخول في الحلق. هذا قبل قليل لم يكن دخل الحلق، الآن عندما وصل إلى هنا أشك أنه دخل الحلق أو لم يدخل الحلق، أستصحب عدم دخوله للحلق. فإذا استصحبت عدم دخوله للحلق فتعبدك الشارع بأنه لم يدخل الحلق فوجب إخراجه، هذا وجه المسألة. هذا الكلام في الذيل أشكل عليه المحققون، جل المحققين أشكلوا في المقام، قالوا بأن هذا الأصل أصل مثبت، لو كان موضوع المفطرية ما لم يدخل الحلق أي استصحاب عدم دخول الحلق يكفي، لكن المفطر هو عنوان الأكل والشرب، عنوان الأكل هنا، فاستصحاب عدم الدخول إلى الحلق لا يثبت أن دخوله الآن هو أكل، لأن هذا اللازم لازم تكويني مش لازم شرعي. والمفطر هو صدق عنوان الأكل، فالذي يترتب عليه الحكم الشرعي هو عنوان الأكل، وهو لا يثبت بهذا الأصل. فهذا الأصل لا يستطيع أن يثبت لنا. هذا الحكم، فحتى نقول به لابد أن نلتزم بأحد أمرين: إما الأصل مثبت ويثبت وهو ما لا يقول به كل من نعلم من المحققين، وإما تبديل المفطر من الطعام والشراب إلى ما يدخل الجوف. فاستصح ها؟
أقول لازم خفي عش أصل مثبت.
مش خفي هذا، هذا مش خفي. الخفي مثل معلولين لعلة واحدة، مثل لازم بين بالمعنى الأخص، هذا الخفي. أما انتقال من عنوان لعنوان ما اسمه لازم خفي، وإلا بعشرنا لوازم غير خفي. أو نعم ننتقل من عنوان إلى عنوان آخر ما بيسموه لازم خفي. فحينئذ استصحاب عدم الدخول إلى الجوف بنفسه مؤثر بصير. الماتن سابقا شو اختار؟ اختار عنوان الأكل والشرب هما المفطرات، ما قال الدخول إلى الجوف. نعم لو قلنا مطلق الدخول إلى الجوف فأستصحب عدم الدخول إلى الجوف بعد ما في تبسيط عنوان آخر. أقول المسألة برمتها يا إخوان مصوغة بعنوان أن المفطر هو الأكل والشرب. بدي أنتقل فيكم إلى ما كنا بحثناه في مفطرية الأكل والشرب. تتذكرون أن المفطر الذي اخترناه مفطرا هو الدخول إلى الجوف، ومش مطلق جوف، الجوف الهاضم، قوة الهاضمة. ومن هنا نحن لا نستطيع أن نلتزم بأن كل ما عبر قليلا من هنا هو مفطر. يعني افترضوا إنسان عنده فتحة هون بيأكل عبرها، بس إذا أدخل شيء من هنا بيخرج من هنا، هذا بتشمل المفطرات، هذا أكل عرفي. ها؟ أنا الآن مش محل البحث، بحثناه سابقا نحن في حينها كثير، يعني دققنا في الموضوع وقلنا بأن لأن الخصة مش بس ما يدخل عبر الفم، ما يدخل عبر الخصر، ما يدخل عبر المخارج الأخرى، ربما عبر أنبوب يصل إلى المعدة من إحليله مثلا أو من ذاك المخرج. ها؟ أنبوب يدخل الطعام عبره ورأس الأنبوب في المعدة يتغذى به. طب هذا ما بيصدق عليه أكل، مش مفطر يعني قد ما يتحطوا له أكل. وبحثنا عن المغذيات وغيرها وقلنا كل شيء بيقوي ما في دلع عن فطريته، اللي بيدخل القوة الهاضمة مفطر. بمعزل ليش ذهبنا هذا المذهب؟ بحثنا بدقة وتفصلنا فيه هناك. بناء على هذا نحن لا نقبل بمفطرية ما دخل المقدار ولو كان طعاما. ومثلت في كثار الآن بيصابون بسرطان الحنجرة ثم يشفون منها، فبيعملون فتحة من هون يأكلون عبرها سوائل ويشربون عبرها، فإذا أدخل من فمه شيء خرج من هنا لأنه مسدود ومفتوح بهالاتجاه مثلا، أجارنا الله وإياكم. فحينئذ العبرة بما يدخل إلى الجوف الهاضم، عادة لما بيدخل من هون ونزول خلاص شو تلقائيا هو نازل مباشرة إلى المعدة، ما في أي موانع يعني، إلا إذا المعدة مملوءة سيتكعكب فوق المعدة. إذا كان الأمر كذلك فستتغير المسألة برمتها. واضح كيف راح تتغير ساعتها إذا شك في الوصول إلى المحل الهاضم حينئذ. وإذا بدنا نلتزم بالتوسع نلتزم بالتوسع إلى المريء، لأنه عادة يجتمع فيه طعام إذا امتلأت المعدة، فقد يصدق عرفا، لأنه أما إلى ما في القصبة الهوائية لا، وألف لا قطعا. طبعا هذا ما حدا قايل هذا الكلام، بس في تعاليق على العروة، العبرة بما يدخل في الجوف في الجوف في الجوف في الجوف، لما عم بيردوا على قصة الحلق حينئذ يتغير رسم المسألة بالكامل، وهذا الشك ما بيعود له معنى في ذيل المسألة، بمعزل عن أن الأصل مثبت أو غير مثبت، لأنه لا نشك حينئذ بناء على أن موضوع المفطرية ما يصل القوى الهاضمة، هو في القصبة الهوائية ليست قوى هاضمة، سواء في أولها في بعد فقرة بعد فقرتين منها لا فرق في المسألة. فلا بد من صياغة المسألة حينئذ من جديد. لكن قبل ذلك دعونا ننظر في بعض ما ذكره المحققون في هذا المجال. وجدت تعليقا أو بعض التعاليق، إذا ابتلع شيئان سهوان فتذكر قبل أن يصل إلى الحالق، علق السيد شريعة مداري مثلا وغيره، سيد مهدي الشيرازي، سيد الشريعة يقول ولعل المقصود من الحلق منتهى، منتهى من هون ولا منتهى من تحت، ولا محرج الخاء، ها الخاء ولا
الخاء هي
أول، إيه والهمز منين؟ إيه طيب جيد. وعليه فوجه الحكم واضح لا يعد عليه إشكال، تذكر قبل أن يري يصل إلى منتهى الحلق من الأسفل. يعني قلت دققت أنا في شرح المسألة، قلت هذا ما بيستقيم على الكلام اللي عم يحكيه، إلا إذا هو يرى المفطرية الجوف وهذا لا يراه من الجوف، بس هو عم يفسر كلام الماتن والماتن لا يرى هذا الرأي. شيخ زين الدين أيضا لديه نفس التعليقة، قال الحلق المتصل بالجوف يعني من هنا فنازلا. جيد. واتضح الكلام في التعليقات، يعني مثل السيد الثاني مثلا لم يجب إخراجه، بيقول حاملها على الأسفل فبعد لا يصدق أكل وشرب بالنزول من هنا فنازلا. ليش؟ هو العبرة بعنوان الأكل والعبرة بالنتيجة الأكل بالمفطرات، فكر بذهنية إخبارية ومن فكر بذهنية أصولية. كثيرون أصروا على أن الميزان هو صدق عنوان الأكل، بعضهم أصر على أنه صدق عنوان الدخول في الجوف. هل خلاف وهل إرباك؟ واضح شو سببه، ما في داعي لكثرة الإطالة فيه. ولذا قال السيد البرجردي في المقام الوصول إلى الحلق لا تأثير له في جواز بلعه وعدم إبطاله الصوم، فيجب إخراجه ما لم ينزل إلى الجوف، ولا يعد إخراج مثله قيئا. من هون إذا طلع ما اسمه قيء، القيء هو اللي بيطلع من الداخل إلى آخره، تكرارات يعني. نعم.
شو سبب حكمه بوجود
إخراج قبل النزول للحلق؟ شو بضر؟ منتبه هو إذا ابتلع ويصدق أكل فيفطر.
العام شو خلاص؟
عم يقصد من وجوب الإخراج. إيه ما هو داخل هو عم ينزل. إذا ما طلعته بده يظل نازل. ما هو بس يوصل لهون بينزل تلقائيا بدون اختيار. لذلك بيقول لك وقف بوجهه وطلعه. لما تذكرت بعد ما صدق أكل لا يصدق أكل، لأنه إذا تركته ينزل شوية صدق الأكل فتكون أفطرت عمدا.
بس لو خيالات ثابت طبعا،
لو
أمكن يكون
ثابت. سيأتي إن شاء الله في المسألة القادمة إنه إذا بيقدر يثبته أثناء الصلاة ويجب يثبته في بعض الفروض. لا إذا قادر عم نقول، مش عم نقول إذا بيختنق، مش عم نقول إذا بيختنق وبيموت السجل بيطلع تلقائيا. هو واقف ممكن يحبسه، بس بالإحنا كيف بده يحبسه مش عارف. ثم فيه مجال الحبس وداخل لجوا، قد يكون والله إنسان مكسورة شوية هون قد جاكته بحط أصبع بيخلي أصبع هون ويقبس تعملها إيش أحسن. كلنا بنعملها إذا طولينا فيها. جيد، هذه المسألة شو صارت؟ 75 خلصت. المسألة 76، إذا بدنا نجي نصيغة للمسألة بناءً على مبنينا إنه العبرة بالدخول في الجهاز الهاضم، فمنقول إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق، يعني إلى منتهى الحلق، وجب إخراجه وصح صومه. وأما إن تذكر بعد الوصول إليه، أنا عم أقول منتهى الحلق بس هذا ما بيتسجم مع الشق الثاني، لذلك أنا بالتفسير ما فسرته منتهى الحلق، أول الحلق. بدنا نفترض دخل شيئا ما في الحلق، فلا يجب إخراجه، بل يجب، لأن العبرة بدخول الجوف الهاضم. هيك حيصير التعليق على مبانينا. بل لا يجوز إذا صدق عليه القيء، نقول بل لا يصدق القيء على ما لم يخرج من الداخل. يعني ما داموا بالفطر بهذا المقدار، إذا هون طلع بلا بيصدق القيء، مش إلا لازم يكون داخل المعدة حتى يصدق القيء. وإن شك في ذلك فالظاهر وجوب إخراجه أيضا مع إمكاني. أنا بوافق عليه هذا وبعيش أصل مثبت، غاية الأمر صار كلمة الدخول إلى الجوف بدل الأكل والشرب هي العنوان، ما عاش في أصل مثبت. تبهتوا على ما ذهبت إليه؟ لأنه الأصل كان مثبت، لأنه عدم الدخول لازمه أنه يصدق عليه أكل. نحن منقول لا، ما عاش الدخول وعدم الدخول، صار الوصول إلى الجوف وعدم الوصول إلى الجوف هو الميزان، بستصحب عدم الوصول إلى الجوف، خلصت، ما عاد أصل مثبت، ما في توصيف عنوان، نفس العنوان المفطر جرى فيه الاستصحاب فأثبت عدمه. هذا تمام المسألة 75. المسألة 76 طويلة ودى شهور، تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وسلم.